بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصن رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، وتوقفنا عند شهادة الأعمى. قال: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: النسب والموت والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى. قال: اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر، وقد يكون من جهة حاسة السمع، فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة. فمما يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة، وذلك كالنسب والموت والملك المطلق. هذه الثلاثة الأولى تصح الشهادة فيها عن طريق الاستفاضة، والاستفاضة كما هو واضح من اللفظ أن يستفيض النسب أن فلان ابن فلان الفلاني، ويستفيض هذا بين الناس، فهذا تصح فيه شهادة الأعمى، لأنه ما يتعلق بحاسة البصر، والنسب لا سبيل إلى معرفته لا بالمشاهدة ولا بأن يسمع مثلا فلان بن فلان، وإنما هذا مما تعارف عليه الناس. فالمقصود أن هنا البصر لا يؤثر فقده، والنسب يثبت بالاتفاق بالاستفاضة. يكفي أن يشهد أن الناس يقولون فلان بن فلان هكذا عموما. كذلك قال: والموت، يعني فلان مات، وهذا أيضا عند جماهير العلماء أيضا. طبعا الإخوة العلماء يثبتون الاستفاضة طريقا للعلم، لكن هناك تفاصيل. عند الشافعية ذكر هذه الخمسة مثلا، هذا بالنسبة لشهادة الأعمى، لكن الاستفاضة عموما سواء يشهد بها أعمى أو غير أعمى في تفاصيلها خلاف. فعند الشافعية مثلا هذه النسب والموت الملك المطلق مثلا، عند الحنابلة أكثر من هذا، يعني يوصلونها إلى 9: الملك النسب والموت والملك المطلق، ثم عندهم النكاح والوقف والعتق والولاء وهكذا. الحنفية عندهم فقط لا تقبل الاستفاضة إلا في النكاح والموت مثلا. النسب متفق عليه، يعني عندهم النسب والنكاح والموت مثلا، وهكذا. وهكذا مذهب المالكية قريب من الحنابلة. قال الإمام مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس، يعني على أوقاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالسمع. كيف يعرفون أن هذا المبنى أو هذه الأرض وقف لفلان الصحابي؟ يقولها ما عندنا أحد يشهد، يعني في زمانه، في زمن تابع التابعين أو في زمن تابعين، لا هو مالك أدرك تابعين، يعني في زمن تابع التابعين، إلا يعني ما اشتهر بين الناس. لأن هذه المسائل خاصة يعني حتى الملك المطلق يقصد به ماذا؟ لماذا قال المطلق؟ يعني يدعي أن هذا ملكا لفلان ولا منازع له، فهذا يكون معنى الملك المطلق، يعني إذا لم يكن هناك منازع فهنا تصح الشهادة بالاستفاضة. نعم. طيب، ومن ذلك الأعمى طبعا إذا دخل في موضوع الاستفاضة، فطبعا هذا واضح في قبول شهادته، لأن هذا ما يعتمد على البصر كما ذكر هنا الشافعية. قال: لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع، فالأعمى والبصير في ذلك على السواء. نعم، ويسمع الناس يتناقلون هذا الكلام، ويكفي في هذه الأمور الاستفاضة فيكفي. قال: هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور. نعم، طبعا هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور. إذن مذهب الشافعية، لو نذكر الآن المذاهب، طبعا الإخوة بالنسبة للأفعال لا تصح شهادة الأعمى في الأفعال، أن لابد من الرؤية. فعند الشافعية قالوا: لا تصح شهادة الأعمى في الأفعال لأن طريقها الرؤية، ولا تصح في الأقوال إلا فيما يثبت بالاستفاضة. ولا تصح في الأقوال، يعني حتى الأقوال هم ما يصححون شهادة الأعمى مطلقا. يعني لو أن اثنين تبايعا بيعا واختلفا فيه، وكان الأعمى شاهدا أن السعر كذا، الثمن كان كذا، فهنا يقول الأعمى ما يصح له أن يشهد حتى لو سمع. لماذا؟ يقول: الأصوات تختلف تتداخل، فلا بد من الرؤية مع السمع عند الشافعية. فإذا مذهب الشافعية في شهادة الأعمى لا تصح في الأفعال ولا تصح في الأقوال إلا فيما يثبت عن طريق ماذا؟ الاستفاضة. ولذلك ذكر هذه الثلاثة أولا، لأنها هي التي يعني تثبت عن طريق الاستفاضة عند الشافعية. وقيل: لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك، لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك، لأن المخبرين لابد، لأن المخبرين لابد من العلم. نعم، لأن المخبرين لابد من العلم بعد التهم، هكذا بعدالتي. ونشوف أنا جاي، أنا كاتب عليها بالله فراحة الكلمة. طيب، لأن المخبرين لابد من العلم بعدالتهم. قالوا: الأعمى لا يشاهدهم فلا يعرف عدالتهم. نعم، فحتى في هذه الأمور يعني ما قبلوا شهادة الأعمى، وهذا يعني هذا القول هو قول الحنفية. الحنفية عندهم كذلك لا تصح شهادة الأعمى مطلقا، لا تصح شهادة الأعمى مطلقا. وإذا يعني هذا القول ما صحه شهادة الأعمى في هذا، فطبعا باقي الأمور ما تثبت، لأن يقولوا ما تصح شهادة الأعمى في الأفعال ولا في الأقوال إلا فيما يثبت في الاستفاضة بالاستفاضة، هذا المشهور عند الشافعية. وفي قول أصلا حتى فيما يثبت بالاستفاضة ما تثبت شهادة الأعمى فيه، وهذا يلتقي مع قول الحنفية الذين لا يصححون شهادة الأعمى مطلقا كما عللوا هنا. وهناك القول الثالث ومذهب المالكية والحنابلة، يقولون: تصح شهادة الأعمى في الأقوال، تصح شهادة الأعمى في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه إذا تيقن بالصوت. يعني تصح شهادة الأعمى في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه إذا تيقن. يعني مثلا الآن متبايعان تبايعا واختلفا في السعر، وكان الأعمى موجودا ويميز أن هذا صوت فلان، يعرف فلان يعرف فلان، فشهد أني أنا سمعت فلان يشهد على فلان يبيع بكذا، فيقولون تقبل شهادته هنا. وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا يكفي السماع إذا عرفهما وميز الأقوال. قالوا لأنه هو طبعا كما ترى، طبعا هذا أيضا مروي عن ابن عباس والزهري وربيعة وعطاء، كما ترى المسألة يعني سبب الخلاف فيها هل الأعمى يمكن أن يقطع بالتمييز في الأقوال بعضها عن بعض أو لا يمكن أن يحصل له القطع بذلك. فالشافعية أخذوا بالاحتياط، قالوا لا يؤمن أن تلتبس عليه الأصوات مع كثرة التزوير وحظوظ النفس، فيدخل الخلل في هذا. أما المالكي والحنابلة جروا الله أعلم على الظاهر أن الأعمى يمكن أن يميز، بل ما شاء الله بعض العميان عندهم يعني دقة في السماع ويعني معرفة يعني من المتكلم، فهذا يمكن. قالوا ما دام أنه ممكن فالأصل قبول شهادته فلا يضيع الحق. أما في الأفعال فالأمر واضح، الأفعال لابد لها من رؤية، مثل الزنا، مثل يعني ثبت عن علي رضي الله عنه أنه لم يوجز شهادة أعمى في سرقة، هذا ثبت عن علي عند عبد الرزاق أنه لم يوجز شهادة أعمى في سرقة. وعند ابن أبي شيبة قال كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت، إذا عرف الصوت. وأيضا هذا جاء عن عطاء رحمه الله تعالى كما قلنا، وبعض السلف قالوا لا تجوز شهادة الأعمى مثل الحسن البصري، لكن الأغلب والله أعلم على تجويزها. فما دام أن في أقوال يفهمها وميزها فممكن تقبل شهادته في ذلك والله أعلم. فالقول المالكي والحنابلة يعني لعل يعني أقرب حتى لا يضيع الحق، مع يعني الاحتياط ومعرفة ملابسات القضية طيب. قال القاضي أبو الطيب وهذا يعني القبول، وهذا يعني القبول محمول على ما إذا سمع ذلك في دفعات وتكرر من قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى يتيقنه ويصير كالتواتر عنده، ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه. هذا معنى الاستفاضة، يعني إذا قلنا يقبل كلامه في الاستفاضة هكذا قالوا، لكن كما عرفنا مذهب المالكية والحنابلة أوسع في هذا. قال وكما تجوز شهادة في هذا الموضع كذلك تجوز شهادته في الترجمة، هذا الموضع الرابع الذي ذكر المؤلف من شهادة الأعمى، تجوز في الاستفاضة، تجوز شهادته في الترجمة. ماذا يقصد بالترجمة؟ الترجمة هذا من آداب القضاء أن يتخذ القاضي مترجما إذا كان الذي يتحاكم إليه أعجميا، هذا لابد منه، هذا معنى الترجمة هنا. الترجمة تكون أن يتخذ القاضي مترجما حتى يعرف كلام المدعي أو المدعى عليه. كذلك تجوز شهادته في الترجمة. نعم، تجوز شهادته في الترجمة. نعم، فيعني يقولون إذا نعم هنا يعني كيف شهادته في الترجمة، يعني إذا هو نعم يعني قام ب يعني الترجمة أمام القاضي، ف يعني كأنه يشهد بأن فلانا كذا كذا يقول، فقالوا هذا يعتمد الآن على اللفظ ما يعتمد على الرؤية، وأي واحد مثلا يعني أجنبي يعرف لغة هذا الإنسان سيقول مثل ما يقول هذا الأعمى، فهنا يعني تقبل شهادته. قال وكذا تجوز شهادة الأعمى على المضبوط، المضبوط يعني الممسوك. صورة المسألة أن يقر شخص في أذنه بشيء، يعني يأتي شخص يكلم الأعمى في أذنه يقول أنا أقررت أني أنا الذي سرقت هذا المال مثلا، فيمسكه الأعمى، هذا المضبوط يعني يضبطه يمسكه، إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك، هذا هو الأصح. وفي وجيه لا يقبل لجواز أن يكون المقر غيره وهو بعيد، خلاص هو أمسكه الآن. طبعا هذا كما ترى يعني هذا شيء يعني واضح، ولكنه يعني نادر ما يقع مثل هذا، يعني خاصة في زماننا الآن يمسك، كيف يمسك إلى أن يصل إلى محل القضاء مع اختلاف المواعيد يعني، لكن هذا يتصور في زمانهم في بعض في أمور نادرة. قال القاضي حسين محل الخلاف إذا جمعهما مكان خال وألصق فاه بأذنه وضبطه. نعم، أنه الأصل عندهم كما عرفنا ما يقبلون شهادة الأعمى في الأقوال، فمثل هذه الأمور كأنها استثناءات ما يرد عليهم يعني. قال فلو كان هناك جماعة وأقر في أذنه لم يقبل، لا بد يمسكه هو يعني هو الذي يشهد، أما جماعة يمكن تختلط الأصوات. وكذلك تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمى. نعم نعم هو ذكر خمسة كذا موضع كأن السادس، لكن نعم طيب فيما تحمله قبل العمى، وهذا عند جماهير أهل العلم بخلاف الحنفية. الحنفية أضيق المذاهب شهادة الأعمى، ما تصح مطلقا حتى لو كان بصيرا ورأى الواقعة ثم يشهد بها، قل لا تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمى بشرط أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبه. قال القول أن الأعمى كالبصير في العلم بذلك، والبصير له أن يشهد والحالة هذه، وإن لم يرى المشهود عليه لغيبة أو موت فكذلك الأعمى والله أعلم. يعني يقول لك البصير يعني يجوز أن يشهد على من رآه وإن لم يكن المشهود عليه حاضرا مثلا، فكذلك الأعمى. ثم قال قلت وأبدى بن الصباغ احتمالا في إلحاق موضع سادس، وهو أن يألف شخصا ويعرف صوته ضرورة فينبغي أن يجوز أن يشهد عليه. وهذا مذهب ماذا؟ مذهب من هذا؟ المذهب المالكي والحنابلة تقريبا، يعني كما قلنا الحنابلة والمالكي يقولون تجوز شهادة الأعمى في الأقوال إذا ميز وتيقن بالصوت، فهنا كأن هذا قريب من مذهبهم، وهذا نص عليه الحنابلة أنه إذا ألف شخصا وعرف صوته تيقن به هذا تصح شهادته. فهنا ابن الصباغ يبدي هذا الاحتمال، قال فينبغي أن يجوز أن يشهد عليه لأنه يقين، ولهذا قال أصحابنا له أن يشهد بالاستفاضة لأنها أيضا يقين. وهذا الذي قال ابن الصباغ أورده بعضهم سؤالا لأنه يخالف المذهب، وقال ينبغي إذا عرف صوت شخص وألفه أن تسمع شهادته عليه، كما أن له أن يطأ زوجته بمثل ذلك، وكيف يأتي أهله وهو أعمى؟ وإذا قلنا بدخول الاحتمال في الأقوال سيدخل الاحتمال حتى في هذه الحالة. قال أجيب بأن وطأ الزوجة أخف بدليل أنه أبيح له الوطأ اعتمادا على اللمس إذا عرف به علامة فيها، ويقبل خبر الواحدة إذا زفت إليه وقالت إنها زوجته، ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك والله أعلم. والجوين كذلك هو وقف في هذه المسألة مع المذهب، وذكر أن وطء الزوجة من باب المعاملات، أما الشهادة فهي تتعلق بحق الغير، وهي من باب الولايات. قال: فلا يجوز التصدي لإثبات الأحكام على البتات مع التردد، وما يتعلق بالمعاملات قد يتسامح فيه لمسيس الحاجات والضرورات، ولا حاجة في الشهادة، فإن في البصراء متسعا، والصوت يشبه الصوت، والله أعلم. تلاحظ يعني التعليل هذا فيه قوة، لكن هكذا تعليلات الجويني الله أعلم فيها قوة. ذلك يعني قيل أن لما ألف الجويني نهاية المطلب في دائرات المذهب، يعني ترك الشافعية كتب الشافعية وعكفوا على كتاب الجويني، لأن فيه انتصار وفيه يعني تقوية للمذهب بتعليلات قوية، والله أعلم. لا شك كتاب له قيمة عظيمة في الفقه عموما، لكن عموما في المسألة هذه يعني يبقى كما عرفنا، مدام أن فيه احتمال كبير وغالب ظن، والأصوات أيضا قد يميزها الأعمى، فلا بأس بهذا، حتى أيضا في المقابل لا تضيع الحقوق، والله أعلم. فمذهب المالكية والحنابلة يعني فيه قوة، والجويني طبعا ذكر هذا جوابا على مذهب المالكية. قال: تقبل رواية الأعمى فيما تحمله قبل العمى بلا خلاف، وكذا فيما تحمله بعد العمى على الأصح، إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله، وصحح الإمام يعني الجويني مقابله. يعني سبحان الله، حتى هنا الجويني قال الأشهر منعها إذا كان السماع في حال العمى، يعني هذا بالنسبة لرواية الأعمى. الآن يتكلم عن رواية مثل رواية الأحاديث، يروي خبرا. طبعا مما يدل على قبول رواية الأعمى يعني ابن أم مكتوم رضي الله عنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أعمى ويروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت تروي من وراء حجاب، وإن كان هنا الأمر واضح طبعا في عائشة، لكن يعني إن مشينا على الظاهر قول هذا يعني لا يراها الصحابي اللي يدخل عليه، لا يراها. قال: فإن قلت ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ لماذا في الرواية يعني يوسع الأمر، تقبل شهادة الأعمى، والرواية يكتفى فيها براو واحد، أما الشهادة لابد من شاهدين يعني في الغالب، الأبواب كما مر معنا على تفصيل. وأيضا في الشهادة يعني عند الشافعية ردوا رواية الأعمى. فالجواب: قال القرافي المالكي: بقيت زمانا أتطلب الفرق بالحقيقة. يعني سبحان الله، تأمل يعني أحيانا حقا العالم أو طالب العلم تبقى المسألة في ذهنه زمانا طويلا وما يجد لها حلا تشكل عليه، لكن في مثل هذه الحالة على طالب العلم أن يلجأ إلى الله تعالى قبل أن يستفرغ البحث. إذا أشكلت عليك مسألة ادعو الله تعالى، كما كان يفعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كان إذا أشكلت عليه بعض المسائل يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، يقول: يا معلم آدم علمني، يا مفهم إبراهيم أو يا مفهم سليمان فهمني، وهكذا يلح على الله تعالى في الدعاء ويتواضع لله. وهكذا ينبغي على طالب العلم، لأن هذا العلم نور الله تعالى، نور يقذفه الله في القلب، ويستضيء بكلام العلماء المتقدمين إلى أن يصل بإذن الله. قال القرافي: بقيت زمانا أتطلب الفرق بالحقيقة، فلم أجد الأكثرين يفرقون إلا بالحكم كاشتراط العدد والحرية والذكورة. يعني لما يتكلمون عن الرواية والشهادة هكذا يفرقون، يقول الشهادة اشترط فيها العدد، الرواية ما اشترط فيها العدد، الشهادة اشترط فيها الحرية، الرواية ما اشترط فيها الحرية، الشهادة لابد من الرجل. ويعني وأحيانا كما عرفنا النساء يدخلن في الشهادات المالية، القضايا المالية، فرجل وامرأتان. أما الرواية فتقبل فيها شهادة المرأة. ثم قال: وحاصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهذه الرواية، وإن اختص بمعين فهو شهادة، كقول العدل للحاكم لهذا على هذا كذا، والله أعلم. فهذا تفريق دقيق جدا من القرافي رحمه الله تعالى. أنا كل ما أشوف اسم القرافي أقول هذا وفق لكتابة الفروق، معروف كتابه الفروق، وتقليب اسم حروفه يعني فيها فرقة، قرفة فرقة، يعني هذه لطيفة. المهم، فيقول إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهذه الرواية، الرواية ما تختص هذا الحديث يكون لفلان، لا، مثلا الإخبار بأن يعني إذا رأى إنسان الهلال فيكون هذا عام، أنه الصيام يكون لكل الناس مثلا، هذه يعني رواية، وذلك اكتفي بها فيها بشهادة واحد. والسر في هذا لأن التهمة هنا تبعد، الأصل تصديق المسلم ولو كان واحدا، والأصل قبول خبر الآحاد، الله تعالى يرسل إلى القرى رسولا واحدا، فهذا الأصل أن المسلم خبره لا يرد. فما دام الأمر ما يتعلق بشخص معين أمرا عاما التهمة تكون بعيدة، بخلاف إذا تعلق بأمر معين بشخص معين فهنا تكون التهمة أكبر لحظوظ النفس، وفلان يشهد على فلان ويشهد لفلان، فهنا تدخل حظوظ النفس والتهم، ولذلك جاء الاحتياط في الشهادة بالعدد يعني شاهدين وهكذا يعني باقي الشروط، والله أعلم. ثم قال: ولا تجوز شهادة الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا. من شروط الشهادة عدم التهمة، وللتهمة أسباب. طبعا عدم التهمة هذا مر معنا في أول حديث عن الشهادة، يعني تقدم هذا، فما أدري هو لو كان قد أخر هذا أقدم هذا إلى يعني أول الباب فهذا يعني أحسن. نعم. هذا في نعم، لما قال: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، صفحة 704 عندنا هنا، ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده، فما قال: يشترط في الشاهد عدم التهمة وللتهمة أسباب، ذكر البعضية وذكر العداوة، وتقدم معنا هذا قبل يعني تقريبا 20 صفحة. نعم. فهنا مرة أخرى يقول: من شروط الشهادة عدم التهمة ولتهمة أسباب، منها أن يجر إلى نفسه نفعا. نعم، الجار لنفسه نفعا، كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال حيث كانت مما تستري، كشهادة الوارث لمورثه. طبعا هذا يتصور الإخوة بعد الموت كيف صورة المسألة، يعني يشهد الوارث، أحد الورثة يشهد بأن هذا الميت الذي ورث الذي يرث منه يشهد أنه قبل أن يموت كان فيه جرح، يشهد إذن بجرح في مورثه، ومات قبل أن يندمل، قبل الاندمال حيث كانت مما تسري، يعني هذه الجراحة مما تسري، سراية يعني يسري الجرح ويكون سببا في الوفاة. فطبعا هذه الجناية أو هذه الجراحة ستكون ماذا؟ مضمونة، يعني فيها الأرش. فطبعا إذا هو شهد بحصول هذه الجراحة في حياته هذا واضح جائز، ويشهد بحق أن فلان جرح فلانا من أقاربي، كما عرفنا يعني البعضية تستثنى من هذا كما عرفنا، لكن يعني إذا شهد بهذه الجراحة أو يعني بحصولها نعم بن كذا، فالمهم إذا كان في حياته هذا واضح أنه تقبل، لكن إذا كان بعد موته قالوا لا تقبل. لماذا؟ أنه هو المستفيد، أن هذا الميت ما بيحصل يعني الأرش قيمة الجراحة هذه أو الدية لأن أدت إلى وفاته في الدية، فتكون هذه للورثة، فكأنه يشهد يعني بما يجر إليه نفعا. ولهذا قال لأن الشاهد هو مستحق موجب الجراحة التي هي الدية، هو الذي يستحقها الشاهد، نعم، فتكون له، فيصير شاهدا لنفسه، فهنا لا تقبل شهادته. طبعا هذا عند الجمهور، يعني هذه الصورة عموما، يعني القاعدة هذه عند الجمهور أيضا يقولون بها. قال وكذلك أيضا لا تصح شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر، نعم، بعد أن حجر على يعني المفلس والغرماء يطالبونه بالحقوق، فشهد واحد أن المفلس له مثلا هذه السيارة، فهنا كأنه يشهد إيش لنفسه، لأن إذا قبلت شهادته أو مثلا بالفعل حصلت أو تحققت هذه الشهادة وقبلت ويعني وكانت هذه السيارة من نصيبه، سيعود نفع ذلك إلى الشاهد. قال لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لأنفسهم، صحيح، ذلك قال بعد الحجر، أما قبل الحجر فيجوز وإن كان هو يطالبه، لكن حقه يتعلق بالذمة، فرق بين أن يتعلق الحق بالذمة وأن يتعلق إيش بالعين. فقبل الحجر أنت تطالب فلانا فما تستحق عينا معينة، طالب مبلغ من المال، فهذا قبل الحجر هذا المال في ذمة فلان، لكن بعد الحجر خلاص تصبح هذه الأموال حقوق للغرماء، فكأنك تشهد بشيء لنفسك. قال وكذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل، نعم، والوكيل للموكل فيما فوض إليهما النظر فيه، ونحو ذلك من الصور الكثيرة. طب الوصي لليتيم والوكيل للموكل لماذا؟ قالوا لأنه يثبت بشهادته ولاية على المشهود به، هنا ما في ملك، لكن قالوا لأنه يثبت بشهادته ولاية على المشهود به، لأنه هو سيتصرف، إذا قال اليتيم يستحق كذا كأشهد أن له مبلغ كذا أو له هذه الأرض أو كذا، طيب الوصي هو الوصي على المشهود به، فقد ينتفع به وإن لم يملكه لكنه ينتفع به، وكذلك الوكيل بالموكل، فما تصح شهادة الوكيل لموكله يشهد له. قال واحتج لذلك بقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا والريبة حاصلة هنا، سبحان الله، تأمل في يعني كلام الله تعالى وأدنى ألا ترتابوا، فدخل فيها كل هذه الصور التي يذكر الفقهاء. قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، وهذا الحديث مر معنا، هو ثابت عن عمر من قوله لكنه ضعيف مرفوعا كما في الموطأ عن عمر. قال والظنين المتهم، ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا، فالآن هذه الصورة الأخرى. قال كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة، لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل. صحيح، يعني إذا شهد شهود أن الشهود الذين شهدوا بالقتل، طبعا هو قتل خطأ مثلا، فشهدوا أن فلان قتل فلانا خطأ، فطبعا لماذا قلنا خطأ؟ لأن العاقلة هي اللي تتحمل الدية هنا في قتل الخطأ، أما قتل العمد يعني ما تكون على العاقلة. فجاء العاقلة الذين هم الآن سيدفعون الدية يشهدون على هؤلاء الشهود بأنهم فسق مثلا، فطبعا الآن بشهادتهم هم إيش يدفعون عن أنفسهم؟ ماذا؟ تحمل الدية. واضح، كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة، لم يدفعون عن أنفسهم التحمل، تحمل يعني الدية. وكذلك لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه، لأن الضامن هو الذي يعني سيتحمل، سيدفع عن نفسه، لأن إذا شهد، إذا قبل شهادته ببراءة المضمون عنه سيدفع عن نفسه دفع الضمان مثلا. قال الرافعي: وكذا شهادة المشتري شراء فاسدا بعد القبض بأن العين المبيعة لغير بائعه لما في ذلك من نقل الضمان. يعني مثلا اشتريت سيارة من فلان، وبعد القبض قبضت السيارة وانتفعت بها، و بعد القبض شهدت، طبعا كان الشراء هذا فاسدا مثلا، افرض ان ما فيه يعني مثلا فقد ركن من الأركان أو كذا، المهم شهد بأن العين المبيعة هذه السيارة ليست للبائع، يعني هي لأجنبي هو ما يملكها أصلا، فإذا شهد بهذا ما الذي يحصل؟ كأنه يعني سيبقي لنفسه الغلات والفوائد، الغلات والفوائد التي من هذه السيارة، لأن ما ترجع على البائع الآن، صاحب السيارة غير معروف، لأن الأصل إذا حصل مثل هذا ستكون الفوائد والغلات اللي ترجع للبائع مثلا، هكذا علل بعضهم، قال لأنه سيبقي لنفسه الغلات والفوائد، ف هو يعني يبقي بهذه الشهادة لنفسه الغلات والفوائد إذا شاهد أنها لأجنبي، فعل هذا قال لما في ذلك من نقل الضمان. يعني أيضا ممكن يقال هنا إذا حصل تلف، ما أدري يعني كأنه إذا شهد أنها لأجنبي ف قال لما في ذلك من نقل الضمان، يعني يعني كأنه يبرئ نفسه من الضمان، يدفع عن نفسه الضمان. نعم نعم، يعني إذا قال هي لأجنبي، حتى لو قلنا مثلا الخراج بالضمان مثلا، فهنا فيه نقل للضمان، لن يضمن هو لأنها لأجنبي، الآن اختلف العقد، الله أعلم. مما يدل على هذا عموما، هذا جاء عن شريح عند عبد الرزاق: لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا الأجير لمن استأجره ولا الشريك، الشريك يقصد لشريكه، يعني إذا كان بينهما شيء فيشهد أن هذه مثلا الأرض لفلان، وشريك فيها مثلا، كان يشهد لنفسه، الله أعلم. ثم انتقل إلى يعني كتاب العتق، هو يعني آخر كتاب في يعني هذا الكتاب. وهكذا يعني الفقهاء، كثير من الفقهاء يختمون الفقه بكتاب العتق تفاؤلا بالعتق من النار. سبحان الله، نسأل الله أن يعتقنا من النار، تكون الخاتمة العتق من النار. والعتق كما قال هنا في الشرع عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي، لا إلى مالك، تقربا إلى الله تعالى، مأخوذ من قولهم اعتق الفرس إذا سبق، نعم، إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ إذا طار واستقل وقوي. نعم، ولذلك أيضا يقال العبد لأنه يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، هذا يعني كل كلام الأزهري، كذلك قال الأزهري، قال لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، مثل الطائر الذي قال عتق الفرخ، كذلك عتق العبد. فكأنه يعني العتق أن خلوص يعني من شيء، كما ذكر يعني في كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن، يعني قال يعني معنى كلامه، قال مثل يعني هذه الكلمة تدل على خلوص الشيء من يعني الشيء لكمال حاله، يعني فيكمل حاله بعد ذلك. البيت العتيق يعني خالص من أيدي الجبابرة. طيب، ثم قال وهو قربة مندوب إليها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى فك رقبة، في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، وغير ذلك من الأخبار. نعم، وتعرفون الإخوة الشرع رغب في العتق كما في هذا الحديث، وجعله كفارة لجنايات كثيرة كالقتل، تحرير رقبة يعني في قتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني هذا مع الدية، الظهار كذلك، الجماع في نهار رمضان، الحنث يعني في اليمين. وفي الوقت نفسه ضيق موارده فأبطل استعباد الناس بالسرقة والعدوان، وأبقى بابا واحدا وهو الجهاد، وهذا من تمام العدل. وإن كانت هذه من الشبهات على دين الإسلام، أعداء الإسلام والمغرضون يطعنون في دين الإسلام بأنه فيه رق وعبودية للبشر، وفي الحقيقة هم لا ينظرون إلى ما يفعلونه إذا استولوا على بلاد، كيف يهينون أهلها، يقتلون وينتهكون أعراض النساء، أشد من العتق، أشد من العبودية للبشر. وأيضا كانوا يستعبدون البشر، يعني كم من هؤلاء الأجانب، أوروبا وأمريكا، كانوا يستعبدون الأفارقة، وكذلك لما اكتشفوا أمريكا استعبدوا أهلها، فكما قيل رمتني بدائها وانسلت. ثم في الإسلام بالنسبة لي يعني الرق هو في الحقيقة رحمة بهؤلاء، يعني تأمل في الجهاد، إذا كان هناك نساء وأطفال، هؤلاء ما يقاتلون، فليس من العدل قتل هؤلاء. طيب كيف نتعامل معهم؟ هل من الحكمة أن نأتي بهؤلاء الكفار؟ هم كفار الآن، تأمل، ما في يعني عبد أو أمة إلا ويكون أصله كافرا أصلا في دين الإسلام، ما يمكن أن يكون مسلما ابتداء. لو كان مسلم مستحيل أن يكون رقيقا. فيؤخذ وبدل أن يقتل، لا، هؤلاء مساكين ما يقاتلون. طيب هل من الحكمة أن نجعل هذه المرأة الكافرة تعيش حرة هكذا كما تشاء، أو هذا العبد الكافر يعيش كما يشاء في المجتمع المسلم؟ هذا سيفسد، يعني هو كافر وأيضا كان مع الأعداء. طيب فماذا نفعل به؟ تأمل، قال لك تعال خذ هذا اجعله كالخادم في أسرة مسلمة، تعرف على أخلاق المسلمين، يعيش معهم. بل تأمل كيف تكون الأمة قريبة من سيدها حتى يستطيع أن يعاشرها، لكن ليست زوجة له. وهذا فيه ترغيب لها في أنها تكون على عقيدة ودينه، يعني إذا وصلت الدرجة إلى هذه الحالة. وهكذا يعني، وفيه قضاء على الفاحشة، لأن هذه المرأة لها غريزتها وهي كافرة وربما تنشر الفساد في المجتمع، فقضي على هذا بإباحة وطئها من سيدها. وكذلك في الوقت نفسه تقول طيب كيف يعني يتصور أن هذا بشر لكن الإسلام جعله عبدا، يعني لا يملك مالا ولا يملك تصرفا إلا بأمر سيده؟ يعني لا شك أن هذا فيه تضييق جدا في حياته. فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال هذا لما أبى أن يكون عبدا لله صار عبدا عند عباد الله. وهذا من تمام العدل، والجزاء من جنس العمل. كما أبى أن يكون عبدا لله صار عبدا عند عباد الله. وما يكون عبدا طبعا بمعنى أنه يعني يصلي ويصرف العبادة لمخلوق، لا، لكن أصبح عبدا بهذا المعنى المعروف عند المسلمين. فهذا فيه عدل وحكمة ورحمة في الحقيقة. نعم. طيب ثم قال وخصت الرقبة بالذكر، يقال عتق رقبة، المقصود عتق العبد كله. قال لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته، فهو محبس، قال فهو محبس به كما تحبس الدابة بحبل في عنقها، فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك. نعم. قال لأن في العتق فكاكا من الذل وتكميلا للأحكام والتصرف، فكان من أعظم القرب وأجزل النعم، والله أعلم. كما قال الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، هذا زيد بن حارثة، تقول الذي أنعم الله عليه، يعني أن كل نعم الله تعالى والإسلام، وأنعمت عليه يعني بالحرية والعتق. ثم قال يصح العتق من كل مالك جائز التصرف. هذه شروط صحته بالنسبة للمعتق، لابد أن يكون يملك هذه الرقبة وجائز التصرف. قال شرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله. معنى مطلق التصرف يعني يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، بالغا عاقلا حرا رشيدا، ما يكون صبيا ولا مجنونا ولا عبدا، لأن العبد صم ما يملك، ولا محجورا عليه لسفة أو فلس. قال سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهبة، لأن هذا ماله. أما من ليس بمالك ولا مالك التصرف فلا يصح اعتاقه لعدم سلطنته على ذلك. نعم، لنا قول في صحة عتق المفلس، ويكون موقوفا على فك الحجر، وهذا رواية عند الإمام أحمد أيضا، وقال بها أبو يوسف صحة عتق المفلس. قال لأنه يملك ورشيد لكن أفلس، فقالوا يعني العتق له خاصية ويسري إلى ملك الغير كما سيأتي معنا إذا كان الإنسان يملك نصف عبد والآخر يملك النصف الثاني، فإذا أنت اعتقت نصيبك يسري العتق في النصف الآخر كما سيأتي، فتدفع لصاحبك مبلغ من المال بقدر قيمته، في يعني بقدر قيمة نصف العبد، ويعتق العبد حتى لو قال أنا غير راضي وأنا أريد هذا العبد ولو نصفه، قال لا ما يسري العتق. فقالوا كذلك هنا يغلب جانب العتق، لكن هو في الحقيقة مذهب الجمهور ومذهب الشافعية المشهور والحنابلة يعني المالكية أنه لا يصح عتق المفلس. قالوا لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء. والآن ليست المسألة مسألة يعني صحيح العتق، يعني السراية من باب أيضا تشوف للعتق، لكن المسألة تختلف. المسألة هنا تتعلق بحقوق الناس، هذا مفلس وعنده عبد، هذا العبد يعني من حق الغرماء وممنوع أصلا أن يتبرع. يعني الأصل في المفلس لا يجوز أن يتبرع أو أن يتصدق، فكيف يعتقون؟ فهذا القول طبعا أرجح. قال: ولنا وجه في صحة عتق السفيه والصبي في مرض الموت إذا جوزنا وصيتهما، إذا جوزنا نعم وصيتهما، والله أعلم. طبعا هذا تقدم معنا في باب الوصية 462. فعند الشافعية المميز لا تصح وصيته الصبي، غير المميز ما تصح. قالوا: أما المميز فلا تصح أيضا وصيته وتدبيره كهبته واعتاقه، إذ لا عبارة له كالمجنون. في السفيه خلاف المذهب، صحة وصيته فرقوا يعني هنا، السفيه تصح وصيته على المذهب، وهو مذهب الأئمة الأربعة. بالنسبة للصفي تصح وصية لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي. يعني فهنا ممكن نقول السفي ما دام من غير محجور عليه، السفي ممكن صح وصيته فيها صدقة، وكذلك العتق من هذا الجنس. الصبي عند الشافعية كما قلنا الميز لا تصح وصيته، لكن عند المالكية والحنابلة تصح. وذكرنا هناك أثر عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية صبي من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، قال أنا لا ضرر عليه لأن المال سيبقى على ملكه مدة حياته، هي وصية بعد الموت وتكون بقدر الثلث. فيقول: إذا نحن جوزنا وصيتهما فكذلك نجوز العتق، صحة عتق السفيه والصبي في مرض الموت، لأن في مرض الموت يكون هذا من جنس الوصية. طبعا هو قبل ذلك ما يصح، لأن نقل ابن المنذر الإجماع على عدم صحة عتق الصبي، هذا الظاهر طبعا غير المميز. أما المميز كما عرفنا، لا آسف، هذه ليست لنا في الوصية، هذا في العتق عموما. يعني نقل الإجماع عدم صحة عتق الصبي كما عرفنا لابد أن يكون يعني مطلق التصرف، نقل عن المال الأربعة ونقل الاتفاق عليه. لكن هنا مثل ما ذكر يعني وهذا وجه عندهم في مرض الموت، يعني يكون هذا مثل الوصية، وما دام قلنا أن الوصية يعني تنفذ في الثلث، يعني من جنس يعني الصدقة، فالله أعلم يصح. قال: بصريح العتق والكناية مع النية. نعم، قال بصريح، الآن كمل ما شاء الله ماشي وقت، الله المستعان. ما أدري. طيب نقرأ فقط هذا سريع. قال: بصريح العتق والكناية مع النية. قال: بصريح الباء متعلقة بصح، والكناية معطوفة عليه وتقدير الكلام، وصح العتق بالصريح والكناية مع النية. يعني العتق ألفاظه إما تكون صريحة أو تكون كنائية، والكنائي ما يقع إلا إيش؟ مع النية. وجهه أنها ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبه الطلاق، كما أن الطلاق فيه صريح كناية. ثم صريح العتق العتق والحرية، لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال. فإذا قال: أعتقتك، أنت معتق، حررتك، أو أنت محرر، أو أنت حر، عتق، وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق. صحيح، هذا صريح خلاص، ما والله أنت ما تقصد، هذا بينك وبين الله تعالى، لكن هو هذا يقع مثل الطلاق. لو قال: أنت طالق، قال: والله ما أقصد، هذا خلاص الآن لفظ صريح. قال: لأن هزله جد، كما جاء في الخبر، والله أعلم. نعم، الحديث مر معنا. طيب، قال: لشخص أمة كانت تسمى حرة. هذه مسألة جدا يعني افتراضية. يقول: سبحان الله، أمة اسمها حرة قبل الرق، وكأن يعني اسمها تغير بعد الرق، تغير اسمها. فقال لها سيدها: يا حرة، إن قصد النداء لم تعتق، وإن أطلق فوجهان أشبههما لا تعتق. كذا ذكره ابن الرفعة. والذي ذكره النووي في أصل الروضة: إن لم يقصد نداءها باسمها القديم عتقت. إن لم يقصد نداءها باسمها القديم عتقت، هو صح، إنما الأعمال بالنيات. فهي اسمها حرة، اسمها القديم حرة، فكيف تعتق؟ يعني إذا قال يا حرة، طبعا إذا 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 قصد، كما قال: وإن قصد لم تعتق، في الأصح إذا قصد اسمها القديم نقول خلاص هذا بنيته يا حرة. لكن إذا ما قصد اسمها القديم، مهما قال: أنا كذا أنا كذا، لا، هنا عتقت. إن لم يقصد نداء باسمها القديم عتقت، نعم، أو عتقت. وإن قصد لم تعتق، في الأصح، صحيح. قال: ولو كان اسمها في الحال حرة، الآن هي اسمها حرة، فإن قصد النداء لم تعتق، يناديها باسمها. وإن أطلق فكذا لا تعتق، في الأصح أطلق. طبعا يعني لن يحتمل يكون اسمها، إلا إن قصد، إلا إن قصد يعني هنا لابد أن يقصد ماذا، لأن هي اسمها حرة، فكون يريد الاسم هذا الاحتمال الأغلب. فمتى تعتق؟ إذا قصد العتق، قصد أن حرة بمعنى التحرير من العتق، فهذا يعني بهذا تكون قد عتقت. قال: قلت: ولو قصد توبيخها فما الحكم؟ لم أرها في الشرح والروضة، وهذه المسألة كثيرة الوقوع، شوفها في زمانهم، لكن الآن وين؟ وفي بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتق، والله أعلم. نعم، يا حرة وهو غضبان، صحيح، ينادي باسمها. قال: وأما ألفاظ الكناية فكقوله: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك. وهذا يحتمل يكون يعني أنت تفعل ما تشاء وما تسمع كلامي، ولا سلطان لي عليك. قال: ولا سبيل لي عليك. قال: أنت لله مثلا، وما يقصد حر لله، أنت لله، يعني عبوديتك اجعلها خالصة لله، وكذا يعني. وأنت طالق مثلا، أو أنت طالق، نعم، يعني يقصد إذا قصد الإطلاق، يعني معنى الإطلاق من العبودية، فهذا يقع. لكن إذا قصد نعم يعني هذا إذا كانت زوجة له، إذا هو تزوجها فبتكون طالقة، هذه طلقة. لكن إذا كانت غير زوجة فطبعا هنا هذا صريح في الطلاق، وزوجة ليست زوجته، فيكون هذا عبث. ذلك الإمام أحمد قال هنا هذا ليس بشيء، مثل واحد يطلق امرأة أجنبية. قال وأنت حرام، إذا قال أنت حرام أو أنت حرام كذا، طبعا إذا كانت أمة ويطأها وراد أن يرجع فعليه كفارة يمين كما مر معنا. لكن ما يعني تحرر إلا إذا قصد يعني ذلك، حبلك على غاربك كذلك وما أشبه ذلك، كقوله لا حكم لي عليك أو لا أمرا أو لا يدا أو لا خدمة. وكذا لو قال أنت سيدي، هو كناية عند الإمام ولغو عند القاضي حسين، اعتمد كون كناية غالب متأخر من الشافعية، بن حجر الرملي والشربيني. خلاص أنت سيدي يعني ممكن يدخل في ذلك. نعم، وكل كنايات الطلاق وصرائحه كناية في العتق. نعم، يعني تقريبا نفس الباب، هذاك في إطلاق وهكذاك في إطلاق وتسريح. والكناية كل ما احتمل معنيين فصاعدا، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، والله أعلم. يعني حتى قيل لو قال له يعني اغرب عني اذهب عني، قال لأمته أنت علي كظهر أمي، قال فكناية في الأصح. وقيل لغو، طبعا قيل لغو هذا عند الحنفية، قال أن هذه ألفاظ خاصة في أبوابها فما تدخل هنا. لكن ممكن الكناية بابها واسع، أنت علي كظهر أمي، ويريد يعني خلاص أنت حرة ومثل أمي مثلا. عند الحنابلة إذا قصد تحريمها أو قالوا هذا عليه كفارة يمين إذا كان يطأها، فما يطأها إلا بكفار، لأن هذا يحرمها، هذا يعتبرون ألفاظ التحريم، إن هذا تحريم لها وتحريم المباح، إذا أراد أن يرجع فيه عليه كفارة. ويحتمل أن لا يلزم شيء، لأن هذا من ألفاظ الظهار، عرفا في الظهار، فيرجع إلى نيته والله أعلم. ولو قال ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك، فالذي جزم به القاضي حسين البغوي أنه إن قبل في المجلس عتق وإلا فلا. وذكر تحت في الهامش المعتمد تفصيل، قال ولو قال وهبتك نفسك ناويا العتق عتق من غير قبول، إن هذا كنائي، ما يحتاج يقول إن قبل. نعم، أو التمليك عتق إن قبل فورا، إذا قال وهبتك هذا أمر يعني واضح مباشرة إذا قصد، لكن إذا قال ملكتك نفسك فهنا نرجع إلى هل هو يعني هو ملكت، مثل أن الرجل إذا ملك امرأته الطلاق أمرك بيدك أو كذا كما عرفنا، فكذلك هنا ملكتك نفسك، فهو إن قبل هنا قال عتق إن قبل فورا كما في ملكتك نفسك. نعم، وفي التتمة إن ملكتك أن ملكتك رقبتك كناية. نعم، ونقله الرويان في البحر عن الأم، والله أعلم. نعم، والله أعلم. طيب نقرأ ما يتيسر من الفتاوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.